بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، وأن يزيدنا وإياكم وإياهم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء عن التوكل على الله سبحانه وتعالى. أترك الكلمة لفضيلة الشيخ ليتحفنا بما يفتح الله عليه.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. ويقول جل وعلا: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الله جل وعلا أمر بالتوكل عليه في أكثر من موطن في كتابه العزيز. يقول جل وعلا: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والتوكل في واقع الأمر هو الإسلام، وهو الإيمان، وهو الإحسان. التوكل على الله عز وجل هو أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر. التوكل على الله عز وجل في واقع الأمر، من تأمله علم أن التوكل على الله عز وجل مظهر من مظاهر إيمان العبد بربه سبحانه وعز. ولذلك من توكل على الله جل وعلا إنما يفوض أمره إلى من بيده أزمة الأمور سبحانه وتعالى وعز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد المتوكلين، سيد المتوكلين، فأمر بالتوكل وحث عليه ورغب فيه وحرض عليه، وبين أن التوكل هو شأن العبد المؤمن، وهذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك مثلا لو أردنا أن نستقرأ كتاب الله جل وعلا فيما يتعلق بشأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نجدهم في واقع الأمر يعني يتوكلون على الله جل وعلا، والتوكل هو حياتهم. يقول جل وعلا عن هود: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. الله أكبر. قال إني توكلت على الله ربي وربكم. وأيضا يقول جل وعلا عن نوح عليه السلام: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. قل جل وعلا عن يعقوب: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قل جل وعلا عن موسى عليه السلام: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. ثم قال جل: فأتبعوهم مشرقين، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. الله أكبر، هذه الثقة والتوكل على الله جل وعلا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال أيضا في الآية الأخرى قال كلا إن معي ربي سيهدين أيضا. وأيضا في مؤمن آل فرعون ماذا قال؟ قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني قال أفوض أمري، يعني أتوكل على الله وألجأ إليه وأعتصم به سبحانه وتعالى. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد المتوكلين، هو وأصحابه الكرام. ولذلك لما مر ركب برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبرهم بالذي كان، بأن أبا سفيان جمع لهم واجتمع الناس لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ قال قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم، يعني أهل الإسلام والإيمان من الصحابة، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على التوكل في أكثر من وجه وفي أكثر من مقام عليه الصلاة والسلام. ولذلك مرة في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام غزا قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قفل معه فأدركتهم القائل في واد كثير العظات، يعني الشجر الذي فيه الشوك، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العظات يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة، شجر الطلح المعروف، تحت سمرة، فعلق بها سيفه. فيقول جابر فنمنا نومة ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي من يمنعك مني؟ قلت الله، فها هو ذا جالس. ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية بأن السيف سقط من يده لما قال الله. أيضا أبو بكر في قصته مع قصة الهجرة مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل الغار وجاء المشركون وأحاطوا بالغار، يقول أبو بكر نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وفي ذلك يقول جل وعلا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. ولذلك ماذا كانت النتيجة؟ ربنا جل وعلا قال فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الله أكبر. ابن عباس رضي الله عنه يقول في قول الله جل وعلا حسبنا الله ونعم الوكيل، يقول قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك واجب على المسلم أن يتوكل على الله جل وعلا حق التوكل، ولنعلم بأن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، لأن من الناس من يعتقد بأن التوكل أن تترك فعل الأسباب، وهذا لا شك بأنه غلط. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله يتحدث عن ناقته، قال أعقلها أم أتركها؟ قال أعقلها وتوكل على الله، أعقلها وتوكل. وأيضا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون يقول نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على زرع التوكل في الصدور وفي القلوب وفي النفوس. أمر آخر، يعني الأسباب ينبغي بذلها وإن كانت ضعيفة، فالله جل وعلا قد يبارك في هذا السبب وإن كان ضعيفا. فمريم عليه السلام حينما وضعت عيسى أمرها الله جل وعلا بأن تهز النخلة: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوم الآية. أمر آخر، ما يجوز الاعتماد على السبب، وإنما يعتمد على مسبب الأسباب. فالله جل وعلا الذي على العرش استوى بيده أزمة الأمور وإليه يرجع الأمر سبحانه وتعالى. ولذلك يبذل الإنسان السبب ويسأل الله جل وعلا ماذا؟ يسأل الله جل وعلا التوفيق والتسديد. ولذلك إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار عرض له جبريل فقال: ألك حاجة؟ مع أنه سبب يستطيع بذله، يستطيع الاستعانة به لأنه حاضر حي موجود قادر، فقال: أما إليك فلا وأما من الله فبلا. وهذا دلالة على كمال التوكل. طبعا الحديث له بقية وذيول، لعلنا إن شاء الله نتركه للمجلس القادم. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لي ولكم في الأعمار وفي الأعمال، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة وأيتها الأخوات مستمعين في كل مكان، حديثنا متواصل في هذا اللقاء من برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل، نعود إليكم بإذن الله بعده لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، صحبة ضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله من جديد فضلة الشيخ، ونستقبل معا هذه المكالمة. نبيل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي اقتراح، إذا كان يعني مناقشته موضوع قضية الأسئلة الآن التي تطرح بشكل عام على يستفتونك، أو بشكل عام على مستوى الدولة برامج الدنيا الأخرى، يعني كثير من الناس مشغولة في موضوع الدنيا وكذا، ولكن ما هي مشغولة عن موضوع الموبايل، لأن الله عطول. المقصد من الكلام أنه ليش ما ترسل رسائل نصية مثلا بالسؤال والجواب، أو بأي أمر ديني آخر تكلف فيه الهيئة الأوقاف، يعني من تينا إعلانات شيء مش ضروري أحيانا، ولكن يكسبون أجر كبير لما توصل هذه الأسئلة مع أجوبتها أو مع حدي، وتوزع بشكل يومي، في أجر عظيم لله عز وجل وللقائمين على هذا البرنامج إذا تم اعتماده.
نعم.
الله أعلم.
جزاك الله خير يا نبيل، ما قصرت، بارك الله فيك. نأخذ أيضا مكالمة أبو محمد.
السلام الله عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على
حياك. تفضل. الله يحفظك.
عندي سؤالين على السريع لو تكرم شيخ.
تفضل يا أبو محمد.
جزاك الله خير. بخصوص شيخ، نحن نسمع من يعني من البعض أن يقول لدى الواحد يبغى يصلي القصر، إذا هو كان ناوي مثل ما تقول يعني سفرة، يعني أنا سائر أبو ظبي أو سائر الفجيرة، ولو ما كملت المدى الفترة المسموحة تقريبا في فترة محددة للقصر اللي هو 4-8-3-8 في خلاف، فحابين نتأكد يعني مثلا أنا رايح إمارة ثانية شوية أحس أنه بعيد علي، ولو كملت 50 ولا 60، هل هذا يعتبر أنه سفر أو أني أنا أخسر؟
يعني قصدك تجاوزت هذه المسافة فتريد تقصر قبل ما توصل وجهتك؟
نسمع من المشايخ ما يذكرون المسافة، بس يقول ما دام انت رحت إمارة ثانية بيوم يومين ترجع هذا لازم تقصر، بس بدون ما نسمع المسافات.
طيب
هذا السؤال واحد. بنفس الموضوع شيخنا، بخصوص إذا أنا سائر الجمعة، هل لما أنا تواجدت هناك مثلا الخميس سير يوم الجمعة، هل أسير أصلي جماعة صلاة الجمعة؟
نعم. طيب
وفي صلاة العصر كيف؟ هل يستوي أني أخسر صلاة العصر أصلي ركعتين، ولا أني أرجع للمكان اللي أنا بايت فيه وأصلي 4 صلاة تمام أو ركعتين؟
نعم.
أنا سمعني قال الأفضلية أنك أنت ما تصلي للجمعة تقريبا من البعض صلي تأكيد لو ذكرته.
طيب يا أبو محمد،
حبينا توضيح هذا واحد. والسؤال الثاني خصوصا أنا أتمرن أنا الجري، في أثناء الجري فأنا أغلق يعني حلق جسمي، فلما أذكر أذكار يعني أقول سبحان الله سبحان الله وأنا أني أصلي النبي عليه الصلاة والسلام، هل
بدون يعني تحريك الشفتين قصدك؟
نعم،
بدون تحريك الشفتين؟
بدون تحريك جزاك الله خير.
نعم.
يعني شفتين مسكرات وأنا أمشي
أركض. طيب.
في نفسي يعني مجرد أن أحرك لساني يمكن داخل.
إيه نعم.
هل يفترض أن الواحد يفتح يعني شفتين يذكر الأذكار أم لا؟
طيب يا أبو محمد،
جزاكم الله خير وسامحني.
بارك الله فيك والله يحفظك ويزيد حرصك. معنا مكالمة أيضا. فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوي عندي سؤالين لو تسمح.
نعم.
الأول في حكم اللقطة، أنا كنت من فترة لقيت خاتم، كنت طالعة من زيارة يعني قدام بناية عند سيارتي لقيت خاتم، الخاتم هذا شليته لأنه كان يعني حسيته ذهب أو شيء ثمين، شليته وديته سوق الذهب طلع الخاتم ذهب وألماس.
نعم.
سألت أنا عن حكم اللقطة، عرفت أنه كان المفروض أني يعني أسأل عنه أدور صاحبه أرجع لي، أو في أسوأ الأحوال ما لقيته أبيعه أو أتصرف فيه وأتصدق عن ثمنه، وإذا لقيت صاحبه أرجع له الثمن. بس اللي صار أن الخاتم تم في شنطتي فترة وبعدين ضاع، وأنا بلاقت أنه صراحة أنا الحينة
أيوة.
فما أعرف يعني شو علي، يعني ما أعرف شو علي. أنا عرف ثمن الخاتم وديه وما قلت سوق الذهب ثمن لي،
يعني الخاتم هذا الضاع مع أشياء لتشنتي ولا
الخاتم كان محطوط هو بروحه، فيمكن الظاهر وأنا طلع بوك أو أنا طلع شيء من الشنطة.
نعم.
طاح ما أعرف يعني صراحة. المهم
طيب.
أنا مو بلاقي الخاتم هذا.
نعم.
وضاع مني، فأبى أسأل الشيخ يعني شو علي شو لازم أسوي، يعني الخاتم كان في ذمتي أنا. هذا شيء. الشيء الثاني أخوي عندي سؤال في موضوع المسح على الخفين.
إيه نعم.
يعني أنا مثلا لبست اليوم دلاغ يعني على
وضوء،
ورحت الشغل، وبعد ما رجعت من الشغل يعني كنت على وضوء، كنت ما زلت على وضوء، فعديت الدلاغ وغيرت لبست واحد ثاني بس ما زلت على وضوء.
نعم.
الحين هو ما في مشقة، يعني أنا ما في مشقة أقدر أروح وأتوضى وأغسل.
نعم.
بس أنا لبست من باب أن أنا ما أبغى أغسل ريولي خلاص.
نعم.
يعني أبغى أتم لين في الليل وبعدين.
والله.
فسؤالي يعني إذا ما في
خلع الجورب هل هذا
يعني ما علي مشقة، أنا موجود أنا قاعدة في
طيب. واضح.
ما علي مشقة بس أنا لابس لنا، هل علي شيء أو لازم يعني ألبسه بس إذا في مشقة أو
طيب.
جزاك الله خير.
حياك الله بارك الله فيك. اسمعين الجواب، نأخذ مكالمة أيضا. بو ماجد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم في البرنامج.
والله يبارك فيك، تفضل يا أبو ماجد.
حبيبي الله يخليك. سؤالي لو تكرم، إذا شخص كان في ديانة ثانية وعلى الإسلام وصلوا فترة طويلة مسلم، وأهله الوالد والدة وجماعته كلهم راضين عنه، ما عندهم أي مشكلة أو أي شيء، هل إذا الله يطول في عمر أهله توفى حد يتورثهم أو ما يتورثهم؟
يعني هو ممكن بس تعيد السؤال بماجد؟ الشخص هذا
كان على ديانة ثانية وأعلى الإسلام
أسلم. نعم.
ايه اسلم وتزوج على صدق الله.
نعم.
ورسوله.
طيب واهله؟
اهله لا، ما زالوا على
غير الاسلام.
على غير الاسلام في الاوراق بس في داخلهم مسلمين. يعني
طيب
قانونيا
هنا يعني هنا في الدولة؟
ايه في الدولة موجودين.
طيب.
فهل هو يتورثهم او ما يتورثهم لا سمح الله انت وفى احد منهم؟
طيب يا ابو ماجد
بارك الله فيكم وشكرا.
حياك الله بارك. شكرا. الله فيك. ناخذ ايضا مكالمة. سمير تفضل.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. السلام عليكم.
الله عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين. السؤال الاول نحب الدكتور عزيز يعني يلقي شوية اضواء على فضائل آية الكرسي
لتذكير. نعم.
الناس وتذكير الجميع ان شاء الله.
نعم.
والسؤال الثاني بوردنا يعني على الوسائل التواصل.
نعم.
مثل الواتساب أدعية مثلا، هذه أدعية للفرج ومذكور فيها رواه مثلا في ابن ماجه مثلا الترمذي، يعني بيكون محطوط وأسفله إشارة على
نعم
الحديث. يعني في هالأشياء مثلا بخصوص تفريج الكرب والأشياء هذه ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وشكرا لكم.
بارك الله فيك يا سمير. وناخذ مكالمة أيضا. عبيد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أمرك عندي سؤالين بالنسبة لصلاة الفجر.
نعم.
هو الدعاء بعد الركوع الثاني. الإمام عندنا في الصلاة ما يدعي، ولكن يأخذ فترة حسب أنه هو قاعد يدعي. ما يدعي بصوت عالي الآن.
صحيح.
يجوز أنا أدعي أيضا؟ وشو أفتتح بشو يعني؟ لا أفتتح الدعاء بشو؟ تعرف أن الفترة بسيطة يعني، بس هو يبين أنه هو يدعي.
نعم.
طيب هذا سؤال. السؤال الثاني بعد عمرك، وأنا أمارس رياضة في المشي.
نعم.
بعد صلاة الفجر يعني الآن أقدر أدعي يعني؟ هل يجوز أني أنا أدعى لنفسي يعني؟ وشو أفتتح الدعاء بشو إذا كان يجوز؟
طيب
شو يعني شو أفتتح بالدعاء؟
نعم.
مشكور.
بارك الله فيك يا عبيد، الله يعطيك العافية. إذا فضل الشيخ نجيب على هذه المجموعة من الأسئلة. الأخ أبو محمد سأل عن ضابط السفر.
الحمد لله. بالنسبة للسفر الذي يترخص به المسافر بالرخص المعروفة والمعلومة، هو السفر الذي يتجهز له ويصدق عليه لغة وعرفا أنه مسافر. هذا هو السفر الذي يترخص به المسافر، بمعنى أن الإنسان إذا فعلا سافر قالوا فلان سافر، ولم يقولوا ذهب ويرجع أو شيء من هذا القبيل. ولذلك اعتماد اللغة والعرف مهم جدا في قضية بيان ضابط السفر. بارك الله في الجميع.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. سأل أيضا عن المسافر وصلاة الجمعة، وكذلك جمع العصر إلى الجمعة، وهي من المسائل التي تكرر خاصة في البرنامج شيخنا.
الحمد لله. بالنسبة لي يعني المسافر تسقط عنه الجمعة والجماعة. تسقط عنه الجمعة والجماعة، فلم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام على كثرة سفره أنه كان يصلي الجمعة في السفر. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة في السفر. وكذلك صلاة الجماعة إذا كان مسافرا لوحده مثلا فإن الجماعة تسقط عنه. أما إذا استقر في البلد جلس في المدينة وبجواره مسجد، فمن أهل العلم من يرى وجوب صلاة الجماعة عليه لأنه استقر الآن، فيشهد الجمعة والجماعة. أما إذا كان كان مسافرا وقد جد به السير، فليس من السنة أن ينزل في مدينة لغرض إقامة الجمعة لصلاة الجمعة. هذا ليس من السنة، ولو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. أو أنه يؤخر الصلاة لأجل أن يدرك جماعة في البلد، هذا كله لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قضية جمع العصر إلى الجمعة فكما ذكرنا الأصل أن المسافر لا تجب عليه الجمعة، ولا تجمع العصر مع الجمعة، وذلك لاختلاف سببي الصلاة. لاختلاف سببي الصلاة، فالجمعة هي الأصل، والظهر هو البدل في يوم الجمعة. الظهر هو البدل، والمشروع الجمع بين الظهر والعصر لا بين العصر والجمعة. ففي أصح قول أهل العلم أنه لا يجمع بين العصر وبين الجمعة. بارك الله في الجميع.
أحسن الله إليك فضلة الشيخ. الأخ أبو محمد أيضا يسأل عن حكم الذكر بدون تحريك الشفتين، يعني يقول هو يمارس رياضة الجري فيحب أن يستغل هذا الوقت في ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن أثناء الجري يضطر إلى إغلاق فمه.
الحمد لله. عندنا بالنسبة للعبادات أنواع، منها ما يتعلق باللسان ومنها ما يتعلق بالقلب، وهناك أنواع كثيرة. فالذي يتعلق باللسان هو قراءة القرآن وذكر الله عز وجل، ومنه الواجب أو الركن الفرض، ومنه السنة، ومنه المستحب. وأما القلب فيسمى التفكر والتدبر. ولذلك من ذكر الله جل وعلا في قلبه لا يصدق عليه أن يقال هذا يذكر الله بلسانه، وإنما هذا تدبر وتفكر وذكر في نفسه. لكن هل يأخذ الأجر الذي يأخذه من ذكر الله بلسانه؟ الجواب لا، وإنما هذا ذكر في نفسه. والله جل وعلا يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به. فالقراءة لا يصدق أن يقال قراءة إلا بتحريك اللسان، والذكر الذي يؤجر عليه الإنسان لا يصدق أن يقال بأنه ذكر إلا إذا حرك اللسان. ولذلك أخي الفاضل، إذا أردت الأجر وهو الحسنة التي بعشر أمثالها تضاعف إلى 700 تضاعف إلى أضعاف كثيرة، فعليك أن تذكر الله بلسانك، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر مثلا، أو تقول لا حول ولا قوة إلا بالله تسمع نفسك، أو تقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، أو تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، ونحوها من الأدعية. فإذا أغلقت فمك ولم تحرك لسانك فأنت تتدبر وتذكر في نفسك. وشتان بين ذكر اللسان مع مواطأة القلب وبين ذكر القلب دون تحريك اللسان.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. أنا أستميح الأخوة المتصلين الذين بعثوا أو سألوا أسئلتهم ليتوقف قليلا مع الحدث الذي يجري حاليا فضل الشيخ، قضية خسوف القمر.
نعم.
ما الواجب على المسلم في مثل هذه الأحوادث التي تحدث؟
الحمد لله، بالنسبة لكسوف الشمس أو خسوف القمر، طبعا كسوف الشمس وخسوف القمر إنما هي آيتان من آيات الله عز وجل، والله جل وعلا يخوف بهم العباد، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خسف القمر أو كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن وفاة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الناس وكانوا في الجاهلية يقولون الشمس لا تنكسف إلا لموت عظيم أو وفاة عظيم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يجر رداءه فزعا حينما كسفت الشمس، ثم خطب الناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان أو لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما يخوف الله بهما عباده، ثم قال فإذا رأيتم ذلك فادعوا وصلوا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الخسوف أو الكسوف يخرج فزعا عليه الصلاة والسلام ويصلي بالناس. وصفة صلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان، بركوعين في كل ركعة وبسجودين في كل ركعة، فيقوم الإمام فيقرأ سورة طويلة بعد الفاتحة يطيل فيها، ثم يركع ركوعا يتناسب مع القيام، ثم يقول سمع الله لمن حمده ويقوم فيقرأ أيضا، ما يسجد وإنما يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة دون ذلك، ثم يركع ويرفع ثم يسجد ويفعل في الثاني مثل ما فعل في الأولى، وذلك من بداية الكسوف أو الخسوف، ولا ينتهي إلا بانتهاء الكسوف هذا أو الخسوف، يعني يطيل الصلاة، يطيل الصلاة. فإذا أخبر وهو في الصلاة بأن يعني الكسوف قد زال أو الخسوف قد زال فيوجز في صلاته وينتهي، لأن المقصود انتهى. وعلى الناس أن يتضرعوا إلى الله تعالى بالدعاء، ولا يجعلوا من هذه الآية تمر هكذا من دون تذكر وتدبر. قد نص العلماء على أن صلاة الكسوف أو الخسوف من السنن المؤكدة، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنها من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، من أهل العلم يرى بأنها واجبة. والمقصود بأن هذه الآية عظيمة من آيات الله جل وعلا، فيشرع للناس أن يبتهلوا إلى الله وأن يلجأوا إلى المساجد وأن يصلوا مع المسلمين، هذا هو المشروع.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخت فاطمة الشيخ سألت عن حكم اللقطة، تقول أنها وجدت خاتم ذهب فالتقطته وتأكدت بأنه خاتم من ذهب وألماس، احتفظت به ثم على أمل أن تجد صاحب هذا الخاتم أو صاحبة الخاتم، فضاع منها الخاتم الآن، ماذا عليها؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للقطة من حيث الالتقاط وعدمه، إن كانت مما لا تتبعها همة أوساط الناس مثل الحبل والعصا والأشياء التي لا يرجع إليها أوساط الناس، فهذه يجوز التقاطها وتملكها، مثل ما نص الفقهاء على الحبل والعصا والأشياء البسيطة أو الدرهم والدرهمين. أما الأشياء الثمينة مثل الذهب والأموال والمحافظ هذه وشيء من هذا القبيل، فإن الإنسان إذا التقطها بمجرد أن يضع يده عليها فإنه ضامن لها فيما لو إذا تلفت، والواجب عليه أن يعرفها سنة كاملة. في الأسبوع الأول يعرفها يوميا عند أبواب المساجد أو عند تجمعات الناس في الأسواق أو في المكان الذي وجدت فيه. والآن تقوم وسائل التواصل الاجتماعي وهذه التقانات تقوم بدور كبير في واقع الأمر في مسألة معرفة صاحب المال الضائع هذا، يعني بحيث أنه يعلن عن ذلك فيعرف الإنسان كما جاء في الحديث عفاصها ووكاءها، بمعنى يعرف علاماتها ويعرف بها إذا مضى سنة كاملة ولم يظهر صاحبها مثلا، فإن الملتقط يتملك هذه اللقطة. لكن إن ظهر صاحبها يوما من الدهر فإنه يجب عليه أن يسلمها إليه. بالنسبة للأخت السائلة بارك الله فيها، فيما يظهر بأنها فرطت في المحافظة على هذه اللقطة، والتفريط جاء من نواحي. أولا هي لم تعرف هذه اللقطة، وكان الواجب عليها أن تعرف، تضع رقم هاتفها مثلا أو هاتف زوجها أو هاتف أحد أولادها في المكان الذي وجدت الخاتم فيه، أو إلى أقرب مكان ممكن يتردد إليه الناس كمتجر مثلا أو محل خياطة أو أي شيء قريب، أو تضع في وسائل التواصل الاجتماعي إن كانت تحسن التعامل معها بأن وجدت خاتما، لكن لا تصف هذا الخاتم، تقول خاتم فقط، خاتم من ذهب فقط، لا تصفه. حتى إذا جاءت المرأة تسأل عنه مثلا تقول لها صفي لي الخاتم كيف هو، فإذا وصفته بالمواصفات التي تنطبق على ما عندها فإنها تسلمه إياه. أما إذا لم تصفه فإنه لا يحل لها أن تقبضه. الآن الأخت تقول بأنها ما عرفت، إذن هذا تفريط منك يا أخت الفاضل، وكان الواجب عليك منذ اللحظة الأولى التي وضعت يدك على هذا الخاتم أن تسألي أهل العلم لتعرف الحكم الشرعي في هذا. الأمر الآخر ما يتعلق بالضياع، فما دام أن الخاتم قد ضاع في حدود هذه السنة فإنك تضمنينه، لأن الواجب عليك حفظه. قد كان كثير من أهل العلم يكره التقاط الذهب، حتى إنهم كانوا يقولون من التقط ذهبا إنما يلتقط نارا أو قطعة من النار، وذلك لأن في الغالب أن من يفقد الذهب يرجع إليه، يعود ويبحث عنه ما يتركه. فأنت التقطتيه وقد يكون تكون صاحبتها جاءت وتبحث وكذا ما وجدت. على العموم ما دام التقطتي أنت أمينة، والأمين لا يضمن إلا في حالتين، في حالة التعدي أو التفريط، في حالة التعدي أو التفريط. أما وقد ضاع فأن أنت الآن مفرطة، يعينك الله على قيمة هذا الخاتم، فتنتظري مدة سنة، والواجب عليك الآن أن تعرفي هذا الخاتم إذا كنت تحفظي مواصفاته. فإن ظهرت صاحبة الخاتم أعطيتي إياه، وإن لم تظهر فلا شيء عليك، لكن لا بد أن تعلمي بأنك على طول الدهر لو ظهرت هذه المرأة وقالت والله فعلا أنا ضيعت خاتم في اليوم الفلاني فإنك تضمنين بارك الله فيك، ومستقبلا أخت الفاضلة تتنبهين لمثل هذه القضايا وتسألين أهل العلم.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. تسأل الأخت عن المس على الجوارب إذا غيرت الجوارب دون أن ينتقض الوضوء.
الحمد لله، في قول الجمهور أن هذا ينقض الوضوء فيما لو إذا ظهرت، وهناك قول لبعض أهل العلم بأنه لا ينتقض لو غيرت الجوارب، وهذا الذي يظهر لأنه الصواب، لأن المقصد من المس على الجوربين هو التيسير والتخفيف. فإذا غيرت الجوربين مثلا وهي كانت قد مسحت على الجورب السابق فتصلي فيهما ولله الحمد.
نعم، الأخ سمير طلب ذكر فضائل آية الكرسي.
آية الكرسي أعظم آية في القرآن، كما في حديث أبي بن كعب أعظم آية في القرآن، وكذلك في حديث أخرى ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، فليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، بمعنى حث على قراءة آية الكرسي. وأيضا تقرأ عند النوم.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ آية الكرسي في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح ولا يقربه شيطان. وآية الكرسي قيل بأن فيها اسم الله الأعظم الذي إذا سأل العبد ربه به أجابه الله جل وعلا. هذه بعض الفضائل لآية الكرسي.
الأخ يسأل أيضا عن بعض الأدعية، أدعية تفريج الكرب التي تردنا عبر رسائل التواصل الاجتماعي، مدى الثقة بهذه الأدعية؟ هل هناك أدعية للفرج؟
نعم، الحمد لله. بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي لا يعتمد عليه الاعتماد الكامل في قضية الثقة بما يرسل، لأنه غالب ما يرسل من جنس الموضوع والمكذوب الذي يدغدغ عواطف الناس. فإذا وصلتك رسالة وأنت ليست عندك الأدوات للوقوف على صحة الحديث أو على أقل تقدير الحكم عليه مثلا من خلال الرجوع إلى الكتب وكذا، فتسأل أهل العلم، تسأل أهل العلم وترجع إليهم. ولا يجوز للإنسان إن لم يتبين له صحة الحديث أن يروجه حتى يسأل أهل العلم. وأما حديث الكرب فكثيرة، منها دعاء يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا به مسلم إلا فرج الله كربته. أيضا: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. كذلك: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذه يفرج الله عز وجل بها الهموم والغموم ويقضي بها الديون بإذن الله تعالى. نعم،
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
شكرا لكم،
والشكر موصول لكم كذلك أخواني أخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة. ونعتذر للأخوة الذين لم يسعفنا الوقت للإجابة على أسئلتهم، ونعدهم بإذن الله أن نعرض هذه الأسئلة في الحلقات القادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الكريم خالد، ومن الإخراج علي البلوشي، وهذه تحياتي، محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.